الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثالث من كتاب الحج من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، قال: باب فضل الحج المبرور. والمبرور هو المقبول، هذا من حيث الجزاء، ومن حيث الفعل هو الذي لا يخالطه شيء من الإثم. ورجحه النووي وقال القرطبي: الأقوال التي ذكرت في تفسيره متقارب المعنى، وهو أنه الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل، والله أعلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بر الحج، قال: إطعام الطعام وإفشاء السلام. أو أفضل الحج العج والثج، وهذا بمعنى ما تقدم. وذكروا أن من بر الحج وظهور ذلك أنه يظهر بآخره، فإن رجع خيرا مما كان عرف أنه مبرور. والفضل في تكفير الذنوب والمعاصي التي وقع فيها العبد للحج المبرور. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال: حدثنا إبراهيم بن سعد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، لأنه لا يصح أي عمل إلا بهما، لا يصح أي عمل يعمله الإنسان من خير إلا إذا كان صادرا من مؤمن بالله ومؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله، خرج به القتال من أجل الدنيا، من أجل المعاشات، من أجل الرتب، وإنما يكون لإعلاء كلمة الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور لأنه من أسباب تكفير الذنوب. قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي قال: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. هذا دليل على أن الحج جهاد، لأنه تبذل فيه الجهد والأموال وتتعب فيه الأبدان بخلاف غيره من الأعمال. وفي الحديث حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على ملازمة العمل الصالح. وجاء في هذا الحديث خارج الصحيح: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. بهذا اللفظ الزائد استدل جمهور أهل العلم على وجوب العمرة. والصحيح أن هذه اللفظة قد حكم عليها بالشذوذ، وقد جاء في حديث العقيلي: حج عن أبيك واعتمر. وأما حديث جابر سيأتي معنا في العمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة واجبة، لا يثبت، لكن من مجموع الأحاديث. قال: حدثنا آدم وهو بن عبد الرحمن قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما أعظم هذا من أجر، أي بغير ذنب، وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات. وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس المصرح بذلك، وله شاهد من حديث ابن عمر في تفسير الطبري قال الطيبي: الفاء في قوله فلم يرفض معطوف على الشرط، وجوابه رجع أي صار، والجار والمجرور خبر له، ويجوز أن يكون حالا أي صار مشابها لنفسه في البراءة عن الذنوب في يوم ولدته أمه انتهى. وقد وقع في رواية الدارقطني المذكورة: رجع كهيئته يوم ولدته أمه. وذكر لنا بعض الناس أن الطيبي أفاد أن الحديث إنما لم يذكر فيه الجدال كما ذكر في الآية على طريق الاكتفاء بذكر البعض وترك ما دل عليه ما ذكر. ويحتمل أن يقال إن ذلك يختلف بالقصد، لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج إذا كان المراد به المجادلة في أحكام الحج فيما يظهر من الأدلة، أو المجادلة بطريق التعميم فلا يؤثر أيضا، فإن الفاحش منها داخل في عموم الرفث، والحسن منها ظاهر في عدم التأثير، والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضا. وقوله فلم يرفث الرفث الجماع، ومقدمات الجماع عند النساء. الرفث الجماع يطلق على التعريض به وعلى الفحش في القول. وقال الأزهري الرفث اسم جامع لكل ما يريده الرجل من المرأة، وكان ابن عمر يخصه بما خوطب به النساء، بل وابن عباس فقد ذكروا عنه أنه كان يقول وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا، ومع ذلك لم يعد هذا من الرفث. ولم يفسق أي لم يأتي بسيئة ولا معصية. وأغرب ابن الأعرابي فقال إن لفظ الفسق لم يسمع في الجاهلية ولا في أشعارهم، وإنما هو إسلامي، وتعقب بأنه كثر استعماله في القرآن وحكايته عمن قبل الإسلام. وقال غيره أصلهم انفسقت الرطبة إذا خرجت، فسمي الخارج عن الطاعة فاسقا. والصحيح يا أخوة أن الحج المبرور يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، وذلك لأن الإنسان يكون في حالة سفر، والمسافر لشدة الإرهاق والتعب وعدم النوم وغير ذلك قد يخرج عن طبيعته. الثاني لكثرة الزحام، هذا يعني تقع فيه وذاك يعاكسك الطريق. الثالث لكثرة الأتعاب في ذلك اليوم. فأمور كثيرة قد لا يسلم إلا من سلمه الله المجاهد لنفسه. أيضا من المعترضين، كم تجد من المعترضين، وكم تجد من الفضول، كم تجد من أهل البدع، كم تجد من العصاة، وربما تدخل معهم في قيل وقال. أحيانا تطلع في باص وإذا بصاحب الباص يريد يغني، وأحيانا يريد هذا يصورك. فالمهم أمور تقع على الحاج، حتى ربما يعني لا يسلم إلا من سلمه الله. والله كم من مرة نقول إن شاء الله هذه المرة لا جدال ولا شيء، وإذا بك تبتلى ربما في عرفات ببعض أهل البدع وتدخل معهم في جدال، بل بعض أهل السنة، إما من عوامهم أو من طلابهم ومن شاء الله. فالشاهد أن الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه. انظروا إلى هذا الأجر، يرجع كيوم ولدته أمه. أما عند أهل اليمن عاد شيء آخر، قالوا لابد يدخل يدعو تحت الميزان، يعني يقولوا هذا الذنب ما يغفره إلا دعوة تحت ميزان الكعبة، وهذا غير صحيح، ما هناك شيء في هذا الباب. قال باب فرض مواقيت الحج والعمرة. المواقيت للحج تنقسم إلى قسمين، ميقات زماني وميقات مكاني. أما المواقيت الزمانية فهي المذكورة في قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات. قال أهل العلم شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي ستة أو خمسة، أولا ذو الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، ماذا ذات عرق، خمسة إذن التي وقتت قديما. وهناك مواقيت الآن محاذية لها كميقات وادي محرم في الطائف، محاذي لميقات السيل، وإلا فهي تلك المواقيت، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. من كان خارج المواقيت من أي ناحية من النواحي لا يجوز له إذا أراد الحج أو العمرة أن يدخل إلا وقد تلبس بالإحرام. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، سواء لمن أراد الحج والعمرة أو غير الحج والعمرة، إلا أنهم رخصوا للحطابين ولمن يكسر منه الدخول والخروج. والصحيح أن الحديث نص: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مفهوم أن من لم يرد الحج والعمرة ليس عليه حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في غزوة الفتح دخل وعلى رأسه المغفر وعليه عمامة سوداء ولم يحرم. وأما من كان داخل المواقيت حتى لو لم يكن في الحرم داخل المواقيت فهذا يحرم من دويرة أهله. مثلا كان بين المدينة ومكة يحرم من دويرة أهله، لا يلزمه العودة إلى الميقات. أو كان بين الطائف ومكة يحرم من دويرة أهله، إلا إذا كان في مكة داخل الحرم فيجب عليه في العمرة أن يخرج إلى الحل. وأما الحج فإنه يحرم من بيته أو من مكانه. قال العلماء: في العمرة يخرج إلى الحل لأنه يشترط في النسك أن يجمع بين الحل والحرم، فلما كان الحج يخرج إلى عرفات وليس بحرم اكتفى به عن الخروج في أوله، ولما كانت العمرة ليس فيها خروج إلى عرفات تعين الخروج حال الإحرام. وأكثر الناس الآن يحرمون من التنعيم على أنها ميقات أهل مكة، والصحيح أنه يجوز للمكي أن يحرم من حيث شاء من الحل، إلا أن التنعيم أقرب المواقي أقرب ماذا الحل إلى الحرم. وإلا فهناك الجعرانة، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة، والجعرانة على طريق الطائف، بينها وبين الطريق الآن مسافة 20 إلى نحو كذلك كيلو، لكن المسافة هكذا قطع 14 كيلو متر من حد الحرم إلى الكعبة 14 كيلو مترا. وهكذا إذا كنت في العزيزية تخرج للعمرة من عند جامعة أم القرى، وإذا كنت في الزائدي ونحو ذلك تخرج إلى الشميسي التي هي الحديبية. الشميسي هي الحديبية قديما. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية قال حدثني زيد بن جبير قال أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق. الفسطاط والسرادق معروف وهو الخيمة، وأصله عمود الخباء الذي يقوم عليه، وقيل لا يقال لها ذلك إلا إذا كانت من قطن، وهو أيضا مما يغطى به من صحن الدار من الشمس وغيرها، وكلما أحاط بشيء فهو سرادق، ومنه أحاط بهم سرادقها. فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة. ولم يذكر يلملم، لأن ابن عمر لم يسمع يلملم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سمع يلملم من غير النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهو مرسل صحيح. قال: قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية نزلت في شأن الحج، وذلك أن الحاج ينبغي له أن يتزود من المتاع ونحوه، فيتزود المركب ويتزود الملبس ويتزود المأكل والمشرب، ولا بأس كذلك من تزود السكن، لا سيما في هذه الأيام التي يحتاج الناس إلى مكان يأون فيه. في الزمن الأول كان أحدهم لا يحتاج إلى سكن، ربما تكون له خيمة ينصبها في عرض جبل أو في وادي وينام فيها. الآن ما هناك أودية ولا جبال، ما هنالك أودية ولا جبال. وكثير من الناس يقول: أنا سأسكن في الحرم. السكن في الحرم شاقة، لا سيما لمن يمكث فيها أياما، يحتاج إلى أن يخرج إلى قضاء حاجته، يحتاج إلى غسل ملابسه، وربما مع الزحام يشق عليه الدخول والخروج. فأخبر الله عز وجل وأمر بالتزود، أي من الأمتعة، وأخبر أيضا أن أعظم الزاد هو التقوى، تقوى الله عز وجل في المراقبة له في السراء والضراء. قال حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شباب عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من تمام التوكل التزود والعمل بالسبب. وفيه فضيلة العفة عما في أيدي الناس، فإن الإنسان إذا تطلعت إلى ما في يده ازدراك واحتقرك وزهد فيك حتى وإن كان يحبك قبل ذلك، إذا رآك محتاجا إلى ماله زهد فيك وأصابك يعني ربما عدم الاحترام الذي كان يتبادل، وكذلك تصغر في عينه، لأن المال هذا متعب، المال متعب، محبوب إلى المنفق ومحبوب إلى المنفق عليه. ولذلك كان من أعظم أسباب دخول الجنة ومن أعظم أسباب دخول النار المال. كم من إنسان يدخل الجنة بالمال الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، وكم من إنسان يدخل النار بسبب المال. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. بل زد على ذلك أن الذي ما يحث على الإنفاق مؤاخذ، ولا يحضون على طعام المسكين، يعني يعاقب على بخله ويعاقب على عدم أمره بالإنفاق في أوجه الخير من إعطاء المساكين ما لهم من الحقوق، ومن تذكير الإنسان بما عليه من الواجبات. بل إن كثير من أهل العلم يذكرون أن الحاج ينبغي أن يكون عنده فضل في النفقة حتى يتصدق ويبذل، وهذه المسألة رأيناها حتى عند العوام، عندهم اعتقاد أنه ينبغي للحاج أن يبذل، يكون باذل في أوجه الخير لا سيما في تلك البلاد. فعلا الصدقة فضيلة في أي مكان، فكيف إذا كان في تلك البلاد ربما تعين منقطعا وتطعم جائعا وتتصدق على فقير، ويجعل الله عز وجل فيها بركة، والله المستعان. ثم حين تتوفر في الإنسان العبادة الجسدية، العبادة القولية، العبادة الفعلية، العبادة الاعتقادية، العبادة المالية، كم له من الأجر. والحمد لله رب العالمين.